المشهد الآخر.
בפעילות משותפת של השבק עם צהל יחד עם חיל האוויר, דלם התמונות שמגיעות מרצועת עזה.
هل متاكد كلها عباره عن انتهاكات ممانعه؟
اسرائيل مش متفوقه.
راي العام على انه خطوه ضروريه، ولكن
بعد اسرائيل بمساعده امريكيه طبعا ان تفرض على الطاوله.
اعتقد انه نتنياهو بتحالف اليمين
الان في شرق اوسط ضعيف وكل مكوناته
حولها ان يصبح الاحتلال كما يقال ارخص احتلال في العالم.
برنامج يناقش مع نخبة من المختصين كل الأحداث والقضايا الإسرائيلية وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الآخر يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا ويعاد الاثنين الثالثة والنصف عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة واللقاء المتجدد من برنامج المشهد الآخر. المشهد الآخر يلقي الضوء على المشهد الإسرائيلي بكل تفاصيله داخليا وأمنيا، كل ما يتعلق بالتطورات في المنطقة وانعكاس ذلك على القضية الفلسطينية. نستعرض أهم الأحداث فيما يتعلق بالحلبة السياسية والمشهد الداخلي الإسرائيلي، ما يتعلق بالتهديدات المستمرة إسرائيليا للملف الإيراني، وكل ما يتعلق أيضا بالملف الأمني على جبهة غزة والضفة الغربية، وغيرها من التطورات التي نناقشها بصحبة ضيوف مختصين في الشأن الإسرائيلي هنا. وأرحب بضيفي الأستاذ شاكر شبات، الكاتب المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي هنا في الاستوديو. أهلا وسهلا أستاذ شاكر.
أهلا وسهلا، أهلا بك.
كما سيكون معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور إسماعيل مسلماني المختص بالشأن الإسرائيلي من القدس المحتلة. نبدأ بالاستماع إلى محاور النقاش ومن ثم نبدأ الحوار، تفضلوا بالبقاء معنا.
للأسبوع 23 تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو. استطلاع للرأي يكشف معارضة غالبية الأردنيين للتعاون مع إسرائيل بأي شكل. قتلان وإصابات بثلاث جرائم إطلاق نار في الداخل الفلسطيني المحتل. جيش الاحتلال يشكل شعبة عمليات إسرائيلية جديدة خاصة بإيران.
أهلا بكم مجددا، ونبدأ الحوار مع ضيف الكريم الأستاذ شاكر شبات هنا في الاستوديو المختص بالشأن الإسرائيلي. أستاذ شاكر، التطورات الإسرائيلية الداخلية متسارعة، للأسبوع 23 على التوالي تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وما يعرف بالتعديل القضائي في أكثر من ميدان ومنطقة مركزية في القدس المحتلة في الداخل الإسرائيلي أي الفلسطيني المحتل. كيف يمكن أن نقرأ هذا الحراك وإلى أين يمكن أن يصل في هذا التوقيت؟
نعم، هو عمليا قد يبدو ظاهريا يعني أن هذا الحراك وهذا الخلاف هو فقط على القضايا القانونية أو القضايا يعني وعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية. وطبعا هناك يعني قول بأن نتنياهو وحكومة اليمين تعمل على تغيير مبنى الحكومة وعلاقة هذه الحكومة مع مؤسسات السلطة القضائية تحديدا، يعني بمعنى أنه لا يريد أن يكون هناك فصل ما بين السلطات، وهناك تغول في التشريعات الجديدة أو مقترحات التشريعات الجديدة بأن تسيطر الحكومة على السلطة القضائية من طبعا في أكثر من جانب، وتحديدا جانب محكمة العدل العليا صاحبة السيادة وصاحبة المرجعية القانونية في دولة الاحتلال. وتعيين القضاة في هذه المحكمة طبعا في آليات تضمن عدم سيطرة الحكومة على تعيين القضاة، فبالتالي تبقى هذه المحكمة مستقلة إلى حد بعيد أو كبير عن سطوة وتأثير السلطة القضائية الحكومية، سواء كانت هذه حكومة يمين أو حكومة وسط أو حكومة يسار، هذا هو العرف الجاري في إسرائيل. الآن نتنياهو شخصيا له مشكلة مع القانون، أريا درعي شريكه الأساسي له مشكلة مع القضاء والقانون، البن كفير وسموتريتش لهم مشاكل ليست شخصية وإنما مشاكل على يعني قضايا أن محكمة العدل تعرقل قوانين أو قراراتهم يتخذوها تحديدا فيما يخص الاستيطان والتعامل مع الأسرى وإلى آخره. فبالتالي في هناك هجمة على السلطة القضائية، هذا الذي يبدو، وهذا هو كما يقال الشرارة التي يعني تفجر الآن الخلافات في داخل المجتمع الإسرائيلي. في تقديري أن الموضوع أعمق إلى حد ما من هذا الموضوع، هذا موضوع الاشتباك، هذا عنوان الاشتباك في داخل المجتمع الإسرائيلي، لكن الأساس أن هناك التغييرات القضائية كما يقال أو كما يعني يخطط له اليمين تستهدف تغيير شكل الدولة، تغيير مبنى الدولة، يعني من دولة علمانية ديمقراطية ليبرالية كما يقال إلى دولة هلخاء، يعني دولة الشريعة، أن الشريعة الدينية الرموز الدينية سيكون لها سمات أساسية واضحة وبصمات واضحة في شكل الحكومة، تعاطي الحكومة مع كثير من القضايا، قضايا اجتماعية.
وهل هذا من السهل الآن أن تصبح هذه الدولة بهذا الشكل أو هذا التوجه هو في ظل هذا المكون المختلف؟
نعم، هو عمليا اليمين يحاول يسابق الزمن كما يقولوا أن يحدث تغييرات على العلاقة ما بين الدين والدولة وتأثير الدين في الدولة وفي سياسة الدولة. واضح يعني هناك عمليا في معركة مفتوحة. الليبراليين الذين خرجوا في الشارع أو ما بين مزدوجين يعني العلمانيين الذين خرجوا للشارع ليس فقط دفاعا عن المحكمة العدل وعن هم يعلموا تماما أن عنوان الاشتباك هذا الموضوع موضوع لأنه إذا ما تم التغول على السلطة القضائية معنى ذلك أن الدولة كلها ستتغير شكلها، تصبح دولة من دولة قانون ودولة أنه كله أمام القانون يعني متساويين إلى دولة أن الحكومة هي التي تسيطر.
طب ماذا يترتب على ذلك؟ يعني هؤلاء خائفون على حياتهم على وضعهم، بالتالي نعم. هناك نتائج عكسية،
لذلك هم يخرجوا للشارع وباتوا يعبروا عن رفضهم بشكل واضح. وحتى يعني طالت في أكثر المؤسسات حساسية في إسرائيل مؤسسة الجيش، يعني هذه المؤسسة التي كان يقال أنها بعيدة عن خلافات السياسة وبعيدة عن التجاذبات، لا لا لأن أصبحت في منخرطة في موضوع الخلافات. يعني قادة الجيش هم تقريبا المبنى الأساسي للجيش، من أفراد وثقافة وعقيدة قتالية من التيار الليبرالي العلماني. فبالتالي يعني أنا بدي أشتغل خدام وأخاطر بحياتي للحفاظ على الذي يريد، لا يريد للدولة أن تكون علمانية وديمقراطية اللي هو سموتريتش وبن كفير وغيرهم يعني من التيار الصهيوني الديني. فبالتالي يصبح هناك تناقض ما بين خدمته للدولة التي يرغب بها أن تكون دولة ديمقراطية علمانية وما بين خدمته ليكون خادم لمشروع الصهيوني الدينية الذي يريد أن يحول الدولة إلى دولة دينية. الدولة الدينية تتعارض مع مفاهيم وثقافة هؤلاء، يعني لا يستطيعوا أن يعيشوا تحت سيطرة الحاخامات والتشريعات الدينية. يدافعوا عن أنفسهم، يدافعوا عن ثقافتهم، يدافعوا عن حياتهم وفقا لما يعني ثقافتهم ومرجعياتهم وخلفياتهم الأيديولوجية. من هنا أنا بقول لك أنه عنوان المعركة هو القضاء والقانون، لكن بالأساس المعركة أكبر وهي تدور على شكل الدولة وهوية الدولة من دولة علمانية ديمقراطية إلى دولة الهلخة، دولة الشريعة والدين.
طب اليوم أمام إصرار نتنياهو على المضي في هذا التعديل القضائي لنركز على هذه النقطة من أجل أن ينجو بنفسه بقانون يحميه، ويبدو أنه أمام فرصة أخيرة يعني أمامه الآن، بالتالي هل سيفلح أمام هذا الإصرار والمعارضة التي واجهها والمظاهرات في هذا الجانب؟
هو عمليا يريد تمرير قوانين تحصنه كرئيس للوزراء من المثول أمام المحاكم والنيابة. يعني هو عمليا مرر قانون أنه رئيس الوزراء لا يمكن تنحيته إلا في حالات المرض الشديد يعني
والخيانة. وهذا القانون يعني بمعنى أنه إذا ارتكب جرائم جنائية أخرى لا يستطيع الكنيسة تنحيته. فبالتالي هو عملية مرر هذا القانون.
ربما أجمع كذلك حوله أريا درعي وسموتريتش من أجل أن يكون يعني قانون يشملهم أكثر وهو بالدرجة الأولى
هو نتنياهو بذلك. هو نتنياهو له بعد شخصي في هذا الموضوع. وبالإضافة إلى البعد العقائدي على فكرة نتنياهو لم يعد يصنف على أنه يميني علماني. بدأ يتغير كثيرا حتى الليكود على فكرة. الليكود اسمه الليكود الآن لكن هذا الليكود ليس الليكود
على المقاومة السابقة
بيغن لا 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 هذا ليكود جديد ليكود بهوية ثقافية وعقائدية جديدة أصبح يقود التيار الصهيوني الدينية. يعني عندما نقول في حزب في إسرائيل سموتريتش الصهيوني الديني لا الصهيوني الديني ليست حزبا في إسرائيل الآن هي تيار تيار سياسي وتيار ثقافي جارف الآن لا توجد فروقات على فكرة ما بين الليكود سياسيا وعقائديا وإيدولوجيا وسموتريتش وبن غفير فقط الخلاف أن هذا الشخص فوضوي شعبوي عنده خلفيات جنائية ومعروف للإعلام ومعروف للصحافة أنه قاد مظاهرات وعمليات جنائية وإلى آخره نتنياهو معروف أنه رجل مخضرم ورجل دولة وإلى آخره لكن فروقات لو قرأت مواقف الأحزاب ما في فروقات بينهم نهائي فبالتالي الآن الذي يقود إسرائيل الليكود صحيح كاسم لكن تيار العلماني التيار الصهيوني الديني هو الذي يقود إسرائيل إذن نتنياهو هو عندما يحاول تغيير هذه القوانين ويصر عليها لحماية نفسه أولا لأنه صاحب قضايا وثانيا لأن تياره العلم يعني الصهيوني الديني بحاجة إلى أن يحدث تغييرات سموتريتش وبن غفير لهم مصالح أبعد من المصالح الشخصية أنه يريد أن يثبتوا أن تيارهم بثقافته هو الذي يقود الدولة هو الذي يؤثر في القانون يعني عندما تأتي المستشارة القانونية للحكومة تقول أنه ليس من صلاحيات بن غفير مثلا الحديث عن تغيير وضع الأسرى هذا لا يروق لبن غفير أيضا تأتي لتقول أنه مش من حقه إنشاء قوة الأمن الوطني بالتالي تتعارض إذن هو يريد الحد من صلاحيات المستشارة القانونية حتى يتمكن من فرض سيطرته إذن كل واحد فيهم يتحرك في هذا الجانب لرؤية لمصالح فيها بعد شخصي وبعد سياسي أو بعد أيديولوجي
هل ما يجري الآن له علاقة بالخارج؟ إسرائيليا في الداخل هل له علاقة بالتغييرات الخارجية بإملاءات خارجية حسب التغير
لا هو في الواقع هو في الواقع يتعارض على فكرة يتعارض الذي يتحدث عنه نتنياهو وحكومته يتعارض كثيرا مع الخارج يعني الأمريكان لديهم معركة مفتوحة مع نتنياهو وحكومته حول هذا الموضوع تحديدا لأن أمريكا تبرر علاقتها بإسرائيل علاقة الشراكة في القيم الشراكة في الديمقراطية الشراكة في الأخلاق في المثل وتنتقد العرب لأنهم ليسوا ديمقراطيين وإلى آخره فبالتالي الحديث عن تغييرات في الجانب القانوني والقضائي وسطوة السلطة التنفيذية معنى ذلك أن إسرائيل تتحول تدريجيا من دولة ديمقراطية علمانية ليبرالية إلى دولة تشبه كثيرا من الدكتاتوريات في المنطقة والحزب الديمقراطي واضح موقفه من هذا الموضوع حتى أن هناك يعني عدم قبول نتنياهو لزيارة البيت الأبيض ليس لخلافات سياسية على فكرة الخلاف مع نتنياهو الآن على دولة إسرائيل على الديمقراطية في إسرائيل كلامارا هيس نائبة الرئيس الأمريكي قبل 4 أيام قالت أن إسرائيل بحاجة لأن تحافظ على الديمقراطية وأن تبقى ديمقراطية مجرد هذا التصريح خرج إيلو كيهن وزير الخارجية وانتقدها وقال هي تصدر تصريحات هي ليست على علم بها يعني
طب من أي منطلق تأتي هذه التصريحات والردود الإسرائيلية على الإدارة الأمريكية؟
إسرائيل كما قلت لك إسرائيل معني الآن اليمين معني الآن بتغيير بنية الدولة ويريد أن يفرض على الأمريكان أن تتقبل هذه التغييرات الأمريكان لا الأمريكان كحزب ديمقراطي يقود لن يتقبل
طب هذا يعودنا لنفس المربع من يدعم بهذا الاتجاه إسرائيليا من الخارج
في الخارج ما في دعم
من الحركات الصهيونية من الحركات
لا لا بالعكس
واليهود أو اللوب
بالعكس اللوب الصهيوني في أمريكا وفي أوروبا ضد التغييرات التي يريد نتنياهو إحداثها اللوب الصهيوني لوبي ديمقراطي علماني يعني مش لوبي متدين هم الذين يحرضوا على فكرة بايدن وحكومته على الضغط على نتنياهو من أجل عدم غير إجراء التغييرات. حتى رجال الأعمال يعني والهايتك سواء اللي بيعيشوا في إسرائيل أو في الخارج أيضا ضد التغييرات، وهذا أثر على الاقتصاد الإسرائيلي، أثر على صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي. نعم. من دولة ديمقراطية في المنطقة إلى دولة لا تختلف كثيرا عن دول الدكتاتورية في المنطقة. فبالتالي لا يوجد عمليا هناك من يدعم خارجيا نتنياهو وحكومته لإحداث هذه التغييرات. وكما قلت لك إصرار نتنياهو وشركائه أن إسرائيل تفعل ما تشاء وهي دولة مستقلة، وعلى الآخرين أن يتقبلوا ويتعايشوا. هو يعتقد أن هذا المواضيع هي مواضيع صراع فلسطيني إسرائيلي، وهنا المشكلة. نتنياهو كان يراهن أن الدعم التي تتلقى إسرائيل كما كل مرة يعني في قضايا الصراع معهم شيك مفتوح كما يقال يعني، لا المرة هذه مش قضايا صراع فلسطين الإسرائيلي حتى تصطف الإدارة الأمريكية خلفك، قضايا على القيم على المبادئ كما يقول الأمريكان. فبالتالي ما عندهم مش مشكلة يختلفوا مع نتنياهو. للآن نتنياهو لم يذهب بعد الانتخابات لزيارة البيت الأبيض، وهذه على فكرة لم تحدث من قبل. كانوا أول رئيس، الرئيس الأمريكي أول شخص يستقبل رئيس وزراء إسرائيل.
هل هذا يؤثر على الانتخابات الأمريكية القادمة؟
لا
ربما بحكم تأثير ودعم.
لا الحزب الديمقراطي هويته معروفة في أمريكا. هويته
نعم.
معروفة أنه هو الحزب الذي يحافظ على يعني الروح الديمقراطية. هو حزب الأثنيات والعرقيات في أمريكا. يعني هو تجد فيه الأسود وتجد فيه الأسباني وتجد فيه المكسيكي والشرقي المسلم واليهودي. على فكرة اليهود أغلبهم، أغلب الجالية اليهودية في أمريكا من مع الحزب الديمقراطي. حديثا بدأت تتغير، تنتقل مع للحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري على فكرة حزب كما يقال عنصري، يمارس العنصرية يعني لا يستوعب الآخر. أول حالة فيها أسود أو ذو البشرة السوداء يكون قائد في الحزب الجمهوري أيام كولن باول عندما صار وزير للدفاع، وهذه كانت سابقة على فكرة. هو حزب البيض، حزب البيض الحزب الجمهوري. الحزب الديمقراطي لا، هويته معروفة كما قلت لك. لذلك مصوتي الحزب الديمقراطي حتى من اليهود ما في عندهم مشكلة أنهم يكونوا ضد نتنياهو، وهذه أعتقد لن تغير في اتجاهات الرأي العام اتجاه الحزب الديمقراطي قضية ما يحدث في إسرائيل.
بالتأكيد نستكمل الحديث في هذا الجانب وهذه النقطة الأستاذ شاكر شبات، وهذا يدفعنا للحديث عن ربما انعكاس كل ما يجري في الداخل الإسرائيلي على التطورات الأمنية. مؤخرا شهدنا تهديدات مجمعة من قبل نتنياهو رئيس الحكومة، الشباك، الموساد، وزير جيش الاحتلال، كلهم أكدوا في نقطة خطر إيران والملف الإيراني وهذا اللعب على الملف مرة أخرى. بالتالي هل هذا مرتبط بالمناورات الأخيرة، وهل هناك نية إسرائيلية لإحداث شيء في هذا الملف؟
شوف أنا في تقدير ملف إيران متشعب، مش يعني يتم استخدام في أكثر من قضية، ونتنياهو تحديدا أكثر القادة السياسيين في إسرائيل الذي استخدم ملف النووي الإيراني استخداما سياسيا على أكثر من صعيد، وتحديدا في الإقليم. يعني صورت إسرائيل مع الأمريكان بأن عدو المنطقة والذي يشكل خطر على استقرار المنطقة هي إيران، وفعلا في دول عربية اشترت هذه البضاعة يعني وصدقتها، واعتبرت إيران هي العدو الأول لأنها تريد أن تذهب إلى أن تكون دولة نووية، وبالتالي ما يعني تستطيع أن توجه ضربات عسكرية وتسيطر على منطقة الخليج وبترول وإلى آخره. بمعنى أن نتنياهو استطاع أن يستغل هذا الملف، والتطبيع على فكرة مع بعض الدول العربية عنوانه يعني العدو المشترك ما بين إسرائيل وهؤلاء هذه الأنظمة ضد إيران. هذا من جانب. من جانب آخر استغلوا في ابتزاز الموقف الأمريكي والأوروبيين بأن الخطر الإيراني ليس فقط على إسرائيل. إسرائيل تدافع عن العالم، عن العالم الحر، عن العالم الديمقراطي. صواريخ إيران تضرب، تستطيع أن تصل أمريكا. صواريخ إيران النووية تستطيع أن تضرب أوروبا. فبالتالي نتنياهو صور نفسه على أنه قائد العالم الحر الذي يريد أن يدافع عن هذا العالم من الخطر الإيراني القادم. إذن هناك في توظيف واستغلال لهذا الملف الإيراني في كل القضايا كما قلت لك، حتى في التصريحات الأخيرة. التصريحات الأخيرة وكل يوم إسرائيل تقول لك أنه إيران أباتت دولة عتبة نووي، إيران أسبوعين و
تختلف صناعة امتلاك
قنبلة نووية، إيران وهو فيه. رغم أنه ممكن هذا يعني عملية الإيرانيين ماشيين باتجاه تطوير،
وربما تجاوزوها منذ فترة طويلة،
ربما أكثر يعني. الإسرائيليين يعني غير قادرين على حسم هذا الموضوع عسكريا، وهذا واضح تماما. إيران جغرافيا دولة كبيرة جدا، مفاعلها النووي ليست مركزة في منطقة معينة، في أكثر من مكان. عندها مضادات يعني لحماية سمائها وحماية مصالحها،
والصواريخ التي كشفت عنها مؤخرا
يعني الضرب. وإيران لم تكتفي بس فقط بالدفاع عن نفسها من خلال ما تمتلكه من إمكانيات في إيران، تجاوزت تعدت هذا الخط، لديه حلفاء في لبنان وفي الضفة وفي سوريا واليمن. نعم. فبالتالي لم يعد من السهل على الإسرائيليين أن يتعاملوا فقط عسكريا مع هذا الملف دون أن يكون هناك تعاون وشراكة مع الأمريكان تحديدا وحلفاء في المنطقة،
وربما قرار في ذلك. نستكمل بالتأكيد أستاذ شاكر شبات الحديث معك. اسمح لي ومستمعينا الكرام أن نرحب عبر الخط الهاتفي بالدكتور إسماعيل مسلماني المختص بالشأن الإسرائيلي، المحلل السياسي أيضا من القدس المحتلة. دكتور إسماعيل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك. إذن في قراءتنا للمشهد الإسرائيلي جيدا ما يتعلق بالمشهد الداخلي، انعكاسه على الملفات التي تتعاطى معها إسرائيل، الملف الأمني، جبهة غزة، جبهة الضفة، جبهة الشمال، الملف النووي الإيراني. بالتالي الآن أي الملفات أهمية ويمكن نلعب عليها أكثر في هذه الآونة إسرائيليا؟ نعم دكتور.
نعم، بداية لا نستطيع فصل المنطقة الإقليمية والمنطقة الفلسطينية بالإضافة إلى المنطقة العالمية، لأنها كلها مرتبطة بمنطقة إسرائيل بين قوسين بالمفهوم الإسرائيلي، لأن إسرائيل هي تضع نفسها في الوسط أو في الجسم الموجود في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي بعد غياب لفترات معينة الإدارة الأمريكية للمنطقة بالشرق الأوسط بعد خروجها من العراق وخروجها من أفغانستان، وبعض السياسات التي الآن مهتمة أكثر في موضوع أوكرانيا زائد روسيا بالإضافة إلى الصين، وهذا كله أدى إلى جزء من الغياب. حاولت إسرائيل وما زال هذه اللحظة تشكيل قمة النقب التي ممكن أن يكون على غرار الناتو، ترأسه إسرائيل في عهد فترة نفتالي بنت، والآن يتم استكماله في بعض المناطق. بكل الأحوال المجريات الآن الخارطة كلها تغيرت، بمعنى التقارب الإيراني السعودي، تقارب الإيراني مصر والأردن قريبا، زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، حلحلة المواضيع مع الغرب، الدول الأوروبية مع إيران أيضا، هذا أربك الساحة الإسرائيلية بشكل كبير. وآخر ضربتين كانت في إسرائيل ضربة صاروخ الفتاح الذي تم إعلانه الأسبوع السابق يوم الثلاثاء، حين أعلنوا عن صاروخ فتاح ذات مواصفات عالية جدا يخترق الغلاف الجوي، وهذا وضع إسرائيل في محكات عديدة في سياق التهديدات المستمرة واليومية، وعلى جدول خطاب نتنياهو بالكنيسة أو بالحكومة أو تحت الأرض اجتماعات ومناورات لمدة ثلاثة أسابيع تم عملها، ومناورة الأسد الأفريقي في المغرب أيضا كانت هناك مشاركة للإسرائيليين. المنطقة الآن تحاتي الملف الإيراني بسبب الاقتراب من 90% من تخطيب اليورانيوم، هذا جعل إسرائيل
طيب
في خطر جيد كبير جدا.
طيب دكتور إسماعيل، يعني أمام هذه المعطيات هل هذا يمكن أن يعني يدفعنا للحديث والانتقال لنقطة الصدام ممكن مع إسرائيل وإيران من خلال ضرب مباشر في بعض المحطات والمناطق أو من خلال محورها، أم أن هذا أمر يعني أو هذه التصريحات والتهديدات إعلامية أكثر ما هي واقعية وعسكرية؟
نعم، ما يقال على الإعلام غير ما يقال تحت الطاولة، بمعنى أن الإعلام قال على سبيل المثال بعض المحللين قالوا أن صاروخ الفتح يصل إلى 1400، أيضا بدأ إسرائيل صاروخ يصل إلى 2000 ومن أثير، لكن مشكلة إسرائيل بعودة هذا الصاروخ يجب أن يعني يمكث في محطة من المحطات في بعض البلدان العربية من أجل تعبئة الوقود الموجود لديها. هذا ما يقال بالإعلام، لكن ليس كل ما يقال بالإعلام هو صحيح، خاصة في الجوانب الأمنية العسكرية التي تحيط المنطقة بالمناورة. لا ننسى أن اللكمة القاضية أو المناورة حاكت أكثر من 10,000 صاروخ وحاكت العديد من البحري والجوي، وتحديدا الجوي الذي لا أحد يملك مع المعلومات أو التفاصيل. لكن يبدو أن الحديث عن ضربة واضحة محددة في الأهداف، لكن إسرائيل تريد أولا بدون أمريكا وبدون حلفاء أمريكا في المنطقة لن تستطيع إسرائيل، وهذه حقيقة كل المخلدين وكل أجمع على أن إسرائيل لوحدها لا تستطيع مواجهة إيران لوحدها، لأن إيران تملك خيبر وتملك فتاح، عدا عن أيضا هناك معلومات أيضا تملك قنبلة ذرية سنتين، هكذا المعلومات التي قيلت في وكالة الطاقة الذرية التي مؤخرا كانت لصالح إيران. بكل الأحوال الأمور تتجه نحو الحرب، وكأن المشهد العالمي يذكر، وإسرائيل تدفع الإدارة الأمريكية بالوقوف بالحزم باتجاه إيران أو عدم الوصول لأي اتفاق في فيينا بكل المعطيات. وهذا ما سعت إليه منذ أكثر من 10 سنوات، منذ يعني ما بعد 2015، وهي تحاول أن تحرض الإعلام الغربي واللقاءات والزيارات مع الدول الغربية أو حلف الناتو تحديدا، لكن الإدارة الأمريكية لا تريد الخوض في هذه المعطيات، وخاصة أن اتضح أن أمريكا ليست معنية بأن إسرائيل تقوم بعملية ضرب مواجهة لإيران، لأن الخسائر ستكون فادحة.
وبالتأكيد يعني الحسابات يعني نعم والحسابات تكون مختلفة
بعد إعلان صاروخ فتح وضع حد لإسرائيل، وبالتالي اللهجة خطر. الآن الحديث يدور عن الجبهة الشمالية أكثر، أي بمعنى ضرب لبنان أو ضرب حزب الله الذي ممكن، وتصريحات الأخيرة التي حركت بالأخير قالت أن لبنان ممكن أن نعودها إلى العصر القجري. الآن موضوع إيران أصبح يعني من المستحيلات أن إسرائيل تواجه أو تفتح حربا، فقط موضوع
نعم يعني دكتور يعني دكتور إسماعيل الحسابات نعم الحسابات نعم
ما حصل في أصفهان لبعض المواقع، أما أن تكون حرب شاملة مفتوحة مع إيران هذا ليس
يعني بالتأكيد
كل المعطيات
والحسابات الحسابات والقدرات اختلفت بالتأكيد. الآن دكتور إسماعيل
أن تواجه، وخاصة أن إسرائيل الآن محاصرة من كل الجهات أو الجبهات الموحدة الخارجية، مرورا من إيران العراق اليمن سوريا لبنان.
بالتأكيد يعني عندما نتحدث يعني دكتور إسماعيل عن المحاور الآن مختلفة، وبالتالي نتحدث عن حسابات مختلفة، وبالتالي ربما هناك من يرى أن التصريحات أكثر إعلاميا أكثر من ما هي باتجاه الحرب العسكرية ما بين الطرفين. شكرا لك الدكتور إسماعيل مستمالي المختص بشأن الأسرى الذي متابعنا من القدس المحتلة عبر الخط الهاتفي. أعود لك أستاذ شاكر شبات، يعني ربما التحالفات و التحركات الإيرانية في الشرق الأوسط مؤخرا أزعجت إسرائيل، وهناك مخطط لقطع الطريق عليها، هل تؤيدني في هذا الرأي؟
نعم كما قلت لك، لأنه أصلا إسرائيل استخدمت الملف النووي الإيراني للتأثير أو في علاقاتها مع الإقليم، واستطاعت فعلا أن تنجح في توظيف هذا الملف من خلال
الأزمات.
نعم وتصوير أن إيران هو العدو وليست إسرائيل. إسرائيل لم تعتدي لا على السعودية ولا على الكويت ولا على الإمارات. إيران التي تعتدي في اليمن وإلى آخره، هم يصوروا هذا الموضوع يعني. كما قلت لك استطاعت أن تنجح إسرائيل من خلال التوظيف والاستغلال في علاقات تطبيعية مع بعض الدول العربية تحت هذا العنوان وهذا الملف.
من قبل فزعة إيران.
نعم. لكن يبدو أن كثير من دول المنطقة أو السعودية تحديدا التي تورطت في اليمن عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا ما وجدت أمامها خيارات إلا أن توقف هذا الحرب في اليمن.
ربما شعرت بالخداع الأمريكي.
نعم، والإماراتي حتى الإماراتيين شركائهم خدعوهم وذهبوا باتجاه الجنوب عدن وينشئوا دولة في الجنوب على حساب اليمن الموحد وإلى آخره. يعني في لعبة مصالح موجودة في اليمن، فبالتالي السعوديين وجدوا أنه لابد من إيقاف نزيف هذا الخسائر الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأن لو استمرت الحرب 1000 عام لن تستطيع أن تنتصر على اليمن. يعني طائرة F-16 السعودية تواجه مسلح في جبل من الجبال بكلاشينكوف، فبالتالي هذه حرب لا يمكن أن تنتصر فيها. فما وجدت طريق آخر إلا الإيران حتى توقف نزيف هذا الحرب في اليمن. وفعلا تعاطت إيران بإيجابية مع الموقف السعودي، والآن وصلت إلى فتح سفارات. حتى الإماراتيين المخادعين يعني عمليا الذين يتعاملوا بسياسة الحرباء يعني يتلونوا وفق مصالحهم، ونعتقد أن الإيراني يعلم تماما يعني يعلم هذا. لكن التغييرات في العلاقات الإيرانية في المنطقة، وهناك حديث يدور عن تحسين أو التحسن في العلاقات مع مصر، هذا يؤثر على أولا طموح إسرائيل في أن تكون دولة أساس ولعب أساس في المنطقة من خلال كما قلنا العنوان الإيراني والخطر الإيراني سيتغير. يعني في كاتب إسرائيلي قال أن العلاقات السعودية الإيرانية أبعدت إسرائيل أن تكون جزءا من المنطقة والحراك السياسي في المنطقة.
كانت إسرائيل متقدمة في
الآن إسرائيل تواجه إيران لوحدها. يعني كانت في السابق تواجهها مع بلدان عربي وكأنه هذا اعتراف، يعني الآن تواجهها لوحدها. إذن
هذا الفراغ اللي تركته أمريكا في الشرق الأوسط من استغله الآن من الدول المتقدمة الآن والتي تسعى إلى تحالفات أخرى؟
شوف، وجود أمريكا في المنطقة هو مصلحة إسرائيلية، هذا واضح تماما. يعني لأنه يعني عنوان أمريكا في ومصالحها في المنطقة إسرائيل. يعني بلينكن ذهب إلى السعودية للقاء السعوديين من أجل الحديث عن
التطبيع
سعودي إسرائيلي، ويؤكد في كل شارد ووارد أن علاقتهم إسرائيل علاقة مميزة، أن تبقى إسرائيل دولة هي رقم واحد أقوى حلفاء استراتيجيين وإلى آخره. بمعنى أن الحضور الأمريكي والتواجد الأمريكي هو مصلحة إسرائيلية. الآن تراجع الدور الأمريكي في المنطقة جعل دول كثيرة تتقدم. يعني لاحظ أنت أن الصين هي التي استطاعت أن ترعى المصالحة كما يقال أو بدء الحوار السعودي الإيراني. الآن الصين تلعب دور في سوريا مثلا، روسيا لها دور واضح في إيران وعلاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع إيران. إذن التراجع الأمريكي تراجع الدور إسرائيل، تقدم دول أخرى، الصين على سبيل المثال على المستوى الدولي، إيران في الإقليم، تركيا حتى في الإقليم، السعودية ممكن أن تتقدم خطوات في أن تكون مؤثرة أكثر في ظل التراجع الأمريكي، لأنه لا تسمح لنفسها في ظل عدم وجود الأمريكان أنها دولة فارغة من بعلاقاتها. يعني لا، استطاعت أن تنسج علاقات مع الصين.
هل من معامل القوى الآن بيد الشرق الأوسط والعرب في هذه الفترة؟ هل من معامل القوة؟ ونتحدث يعني في ظل هذا التراجع الأمريكي،
هو فيه عمليا، لكن يعني أوراق قوة فيه عند العرب، أوراق قوة ويستطيع أن يؤثر ويستطيع أن يؤثر في السياسة الدولية. لكن المشكلة مش في الإمكانيات، المشكلة في توظيفها
القرار
واستغلالها. يعني العرب يلهثوا للعلاقة مع إسرائيل في الوقت اللي إسرائيل غير قادرة أن تحمي نفسها. يعني أنت بدك إسرائيل تحميك وتحمي نظامك، وهي إسرائيل غير قادرة على حماية مستوطناتها ولا حماية شوارعها ولا مدنها. فبالتالي يعني عندهم إمكانيات لكن لا يتم توظيفها بالشكل الصحيح لخدمة شعوبهم وبلدانهم وخوفهم على نظامهم. خوفهم، هذه أنظمة ديكتاتورية، يعني لا تراعي مصالح الشعوب بقدر ما تراعي وتعمل على أن تكون كنظام موجود ومسيطر ومحمي. فبالتالي دائما الدول الديكتاتوريه ما فيها تطور اقتصادي
ولا تطور، تسيطر من خلاله الدول الامريكيه او امريكا
اوروبا والدول الغربيه تسيطر من خلال هذه المفاهيم وهذه اذا النظام السياسي هو المشكله، مش الامكانيات ولا الخبرات ولا الثروات ولا الانسان العربي. المشكله في هذه الانظمه التي ترى ان مصلحتها فوق مصلحه الشعوب ومصلحه التطور. المهم ان يبقى هذا النظام.
نعم، ربما في ما تبقى لدينا من وقت نتحدث عن الوضع الداخلي في الداخل الفلسطيني المحتل. عملية القتل والجريمة التي تصاعدت 100 ضحية أو قتيل منذ بداية العام. ربما هذه السياسة التي تغذيها إسرائيل من أجل الخلاص من أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل تحاول أن تقف عاجزة أمام هذه المجموعات، لكن هي من تقف وراء هذه المجموعات وتغذيها، وبالتالي كيف يمكن أن نقرأ هذه الحادثة؟
واضح تماما أنه يعني يقف خلف هالشباك. يعني مش معقول أنه إسرائيل تترك أعداء ما بين مزدوجين اللي هم العرب في 48 أن يكونوا مسلحين بهذا الكم من الأسلحة المتطورة على فكرة، دون أن يكون هناك ملاحقة ومتابعة. يعني تخيل أنت أنه ممكن يداهموا ببيت أو يعتقلوا شخص على مسدس صناعة محلية، لكن مثلا سلاح أوتوماتيكي 16 وكلاشن وإلى آخره يتم استخدامه، وكأن الشباك ليس له علاقة، ما بعرفش، وهذا مستحيل، مستحيل بالتأكيد. هم يغذون من خلال ترويج بيع السلاح، عصابات بيع وشراء سلاح. طبعا هذه كانت أيضا جزء يعني ما بعد عصابات المخدرات وعصابات القتل والجريمة وإلى آخره. أرادوا أن يخربوا هذا المجتمع الذي لم ينسى خلفيته وثقافته وانتمائه للشعب الفلسطيني وقضايا الصراع،
ويزداد وينمو
ويكبر حجما ويهدد، وهو القنبلة الديمغرافية التي تهدد يهودية ما يقال عنها يهودية الدولة. يريد أن يخربوا هذا المجتمع الذي الغير قادرين على تخريبه ومواجهته سياسيا وثقافيا. نشروا فيه الجريمة، نشروا فيه المخدرات، العصابات، وسهلوا عملها، وهذا الذي يحدث الآن في الشوارع من إطلاقات. يعني بالأمس أول أمس مجزرة خمسة
في
يافة الناصر، يعني خمسة،
واليوم اثنان قتيلان اليوم. نعم،
وكأن المسألة مبرمجة. والآن إسرائيليين يختلفوا، إنه خلي الشباك يتدخل، من نخليش الشباك يتدخل اللي هو الجهاز الأمن، لا هذه قضية شرطية يا أخي، لا هم يستطيعوا، لكن ما بدهم، هم الذين يغذوا هذا الموضوع لتخريب المجتمع، تخريب النسيج والعلاقات ما بين أفراد المجتمع الواحد، الاحتراب والاقتتال، وسيغذوا الطائفية، مسيحي ودرزي وعربي، ستجد هذا في المرحلة القادمة.
ربما هذه خطة وسلاح استخدمته إسرائيل.
نعم، هذه خطة واضحة، خطة واضحة المعالم، أنه الآن في استهداف لهذا المجتمع العربي الذي أزعجهم في 2000 في سيف القدس وما حدث في الأقصى، وهبة الكرامة عندما هبوا كلهم، وهبة النقب عندما دافعوا عن أرض النقب. يعني هم لا يستطيعوا مواجهة هذا التجمع العربي أو المجتمع العربي،
ويجد طريقة للخلاص يعني منهم سياسيا،
فبالتالي فتشوا عن طرق أخرى، تخريب هذا المجتمع، تفكيك نسيجه، نشر الجريمة، نشر المخدرات، العصابات، من أجل أن يلتهي هذا المجتمع في مشاكل وقضايا، ويبعد عن السياسة، ويبعد عن الانتماء الفكري والسياسي والعقائدي.
وربما طبعا أعضاء الكنيسة الفلسطينيين العرب، هل بوسع الآن فعل شيء؟ هل بوسع أهلنا في الداخل فعل شيء؟ يعني إن كان هناك طرق أو وسائل من أجل مواجهة ذلك، هل بالإمكان؟
بصراحة كمان على فصائل المقاومة، يعني فصائل الفلسطينية، كل الفصائل المفروض أن تتدخل، يعني وبالتأكيد يعني لهم أنصار وأصدقاء ومريدين كما يقال، يعني يستطيع أن يؤثروا أعضاء الكنيسة العرب. يعني هو أنت موجود في الكنيسة فقط عشان يعني تطلق تصريحات؟ يعني وين دورك المجتمعي في المؤسسات الدينية، المؤسسات الثقافية
التوعوية
مفروض أن يكون لها دور، يعني لا يكتفوا فقط بتحميل الاحتلال المسؤولية وأن إسرائيل. طب ماشي يا أخي، أنت لك عدو واضح الآن، طب شو دورك على معالجة ومواجهة هذا العدو الذي يريد تخريب مجتمعك؟ لا، أنا بفترض أنه الموضوع هذا يجب أن يكون موضوع مركزي عند الشعب الفلسطيني، ليس فقط لأهلنا في 48،
لأن وجود أهلنا هناك له
نعم هو
كبيرة جدا،
هو ذخر استراتيجي بالنسبة لنا، فبالتالي يجب أن تنصب الجهود هناك من أجل الوضع الحاد يعني لهذا الذي يحدث من قتل يومي. أنا بقول لك يمكن يصل لمرحلة أنه غير يباتوا غير قادرين على وقفها،
لأنه كل عملية قتل تفتح جرح آخر.
نعم،
ومشكلة أخرى
تزيد من جروح الناس، فبالتالي يجب أن تنصب الجهود من كل الأطياف الفلسطينية سواء في 48 في 67 سياسيين أحزاب مثقفين من أجل أن يساهموا في وقف هذا التدهور الذي يحدث.
نأمل ذلك إن شاء الله، ولكل أهلنا السلامة والخير بإذن الله تعالى. شكرا لك الأستاذ شاكر شبات، الكاتب المحلل السياسي المختص بشأن الإسرائيلي، على هذا النقاش والحضور. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وشكرا لكم بالتأكيد مستمعين الكرام على طيب المتابعة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة من برنامج المشهد الآخر. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم محمد الأشقر، هذه تحيات الزميل وسيم اليازي من الهندسة الصوتية. السلام عليكم.
المشهد الآخر.
בפעילות משותפת של השבק עם צה"ל יחד עם חיל האוויר, דלם התמונות שמגיעות מרצועת עזה.
هذه متهكك كلها عباره عن تهكك ممان.
اسرائيل مش متفوقه.
راي العام على الخطوه ضروريه، ولكن
بعد اسرائيل بمساعده امريكيه طبعا ان تفرض على الطاوله.
اعتقد انه نتنياهو بتحالف اليمين
الان في شرط اوسط ضعيف وكل مكوناته
وحولها ان يصبح الاحتلال كما يقال ارخص احتلال في العالم.
برنامج يناقش مع نخبة من المختصين كل الأحداث والقضايا الإسرائيلية وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الآخر يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا ويعاد الاثنين الثالثة والنصف عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.